ننتقل إلى الرسالة الأخيرة من الرسائل المقررة في هذه الدورة الصيفية المباركة، وهي نصيحة وتنبيه على مسائل في النكاح مخالفة للشرع وجب الحذر منها. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين، وفقني الله وإياهم لمعرفة الحق واتباعه، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فالداعي لهذا الكتاب هو التنبيه على مسائل في النكاح مخالفة للشرع قد وقع فيها كثير من الناس، منها نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه الآخر، أو يزوج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخيه ونحو ذلك. وهذا العقد على هذا الوجه فاسد، سواء ذكر فيه مهر أم لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه، وقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وزاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام. فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على تحريم نكاح الشغار وفساده، وأنه مخالف لشرع الله، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما سمي فيه مهر وما لم يسمى فيه شيء. وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من تفسير الشغار بأن يزوج رجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، فهذا التفسير قد ذكره العلم أنه من كلام نافع الراوي مع أن ابن عمر، وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بما تقدمه أن يزوج رجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته وأخته، ولم يقل وليس بينهما صداق، فدل ذلك على أن التسمية الصداق أو عدمها لا أثر لها في ذلك، وإنما المقتضي للفساد هو اشتراط المبادرة في ذلك فساد كبير، لأنه يفضي إلى إجبار النساء إلى نكاح على نكاح من لا يرغبن فيه إثارا لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء، وذلك منكر وظلم للنساء، ولأن ذلك أيضا يفضي إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن، كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد المنكر إلا من شاء الله. كما أنه كثيرا ما يفضي إلى النزاع والخصومات بعد الزواج، وهذا من العقوبات العاجلة من خالف الشرع. وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن هرمز أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كان جعلا صداقا، فكتب أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى أمير المدينة مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحادثة التي وقعت في عهد أمير المؤمنين معاوية توضح لنا معنى الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتقدمة، وأن تسمية الصداق لا تصحح النكاح ولا تخرجه عن كونه شغارا، لأن العباس بن عبد الله عبد الرحمن بن الحكم قد سميا صداقا، ولكن لم يلتفت معاوية رضي الله عنه لهذه التسمية، وأمر بالتفريق بينهما، وقال: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاوية رضي الله عنه أعلم باللغة العربية ومعاني الأحاديث رسول صلى الله عليه وسلم من نافع مولى بن عمر رضي الله عنه الجميع. أما العلاج،
ثم إن معاوية رضي الله عنه صحابي، و فعل الصحابي وقوله مقدم على أفعال التابعين وأقوالهم، نعم، ونافع من التابعين، نعم.
أما العلاج لمن وقع في نكاح الشغار ويرغب في زوجته وهي ترغب فيه، فهو تجديد النكاح بولي ومهر جديد وشاهدي عبد، بذلك تبرأ ذمته وتحل الزوجة مع توبة الله سبحانه مما سلف، وإن كان بين مولاتهم لاحقون بالزوج من أجل اعتقاد ما صحة النكاح، فإن كان الزوج لا يرغب فيها أو هي لا ترغب فيه، إن الواجب عليه أن يطلقها طلقة واحدة، وبذلك تبين منه بينونة صغرى، ولها أن تنكح غيره بعد خروجها من عدة، ومتى أراد الرجوع إليها فله ذلك بنكاح جديد إذا رغبت مطلقته في ذلك، ويبقى لها طلقتان، ولا حرج أن يتزوجها في عدتها منه.
وهذه قاعدة، أن كل امرأة إذا طلقت طلقة بائنة صغرى ثم أراد أن يتزوجها من هي في عدته فله أن يتزوجها ولو كانت في العدة، نعم.
قال رحمه الله: من المسائل المنكرة في النكاح ما يفعل بعض الناس من إجبار ابنته أو أخته أو بنت أخيه على نكاح من لا ترضى بنكاحه، وذلك منكر ظاهر وظلم للنساء، لا يجوز للأب ولا لغيره من الأولياء أن يتعاطاه لما في ذلك من ظلم النساء ومخالفة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تزويج النساء إلا بإذنهن. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ويستثنى من هذا تزويج الرجل ابنته التي لم تبلغ 9 سنين بالكفر إذا رأى المصلحة لها في ذلك بغير إذنها، لكونها لا تعرف مصالحها. ويدل لذلك تزويج الصديق ابنته عائشة أم المؤمنين ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهي دون 9 بغير إذنها. فالواجب على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتقي الله في كل أمره، وأن يحذر ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره، وفي اتباع الشريعة والتمسك بهذه رسول صلى الله عليه وسلم خير الدنيا والآخرة والسعادة الأبدية. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكم جرى بسبب إجبار النساء على من لا يرضين به في النكاح من فتن ومشاكل وشفاء، بعض ما يستحقه من خالف الشريعة المطهرة وتابع هوى، نسأل الله العافية مما يخالف رضا. ومن المسائل المنكرة في هذا ما يتعاطاه كثير من البادية وبعض الحاضرة من حجر ابنة العم ومنع من تزويجه بغيره، وهذا منكر عظيم وسنة جاهلية وظلم للنساء، وقد وقع بسبب فتن كثيرة وشرور عظيمة من شحناء وقطيعة رحم وسفك دماء وغير ذلك. والواجب على من يخاف الله أن يحذر ذلك ويحذره أقاربه. وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم استئذان النساء وأن لا يزوجن إلا برضاهن. فالواجب على الأولياء أن ينظروا في مصلحة النساء وأن لا يزوجهن إلا بالأكفاء دينًا وخلقًا بعدهن.
إلا بالأكفاء، أما الأكفاء جمع كفيف.
إلا بالأكفاء دينا وخلقا بعد إذنهن، وبذلك تبرأ الذمة ويسلم الأولياء من العهدة. والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن عليهم بالفقه في دينه والتواصي بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح أولادهم ونحهم من البطانة الصالحة. إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله جل وعلا أن نكون في هذه الدورة المباركة قد حصلنا علما، نسأله سبحانه يرزقنا العمل. وإن شاء الله لكم جميعا حسن الجزاء، شكر الله لأبعمة هذه القضاء وبث هذه الدروس وهذه الدورة المباركة، والإخوة القائمين على خدمة الدروس. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى دينه، الدعاة إلى توحيده، الدعاة إلى سنته النبوية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.